السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول شيخ الإسلام، وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عندهم علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. مقصده رحمة الله عليه هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهوره وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرض واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. قال شيخ الإسلام: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله عز وجل هو العلي فوق كل شيء وهو على كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله: يخافون ربهم من فوقه، وقوله: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، وقوله: منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، أي بتعب. الشرح قوله: إما نص وإما ظاهر. النص يراد به ما لا يحتمل غيره، نص وظاهر، هذه ألفاظ الأصوليين في بحثهم في الركن الثالث من الأصول الاستدلال. والنص ما لا يحتمل غيره، يعني لا يتطرق للكلام احتمال أن يراد غير المعنى المفهوم. الظاهر ما يحتمل بمرجوحية. طبعا لعلكم تذكرون لما تكلمنا عن معاني الألفاظ باعتبار ما دلت عليه، قلنا إما أن يكون اللفظ يدل على نص، أي يدل على معنى واحد يسمى نص، وإما أن يدل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر، والأول نسميه الظاهر والثاني يسمى المؤول، وإما يدل على معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر وهذا يسمى المجمل، ولا بد من وجود المبين. يبقى أصبح عندي نص وعندي ظاهر وعندي مؤول وعندي مجمل وعندي مبين. كل ألفاظ العربية لا تخرج عن هذه الخمس، يعني أي لفظ يدل على معنى بذاته، أي لفظ يدل على معنى بذاته، هذا المعنى لا يخرج عن خمسة احتمالات: إما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مؤولا، وإما أن يكون مجملا، وإما أن يكون مبينا. ده الكلام ده فين؟ في الألفاظ التي تدل على معنى بذاته اللي هي الأسماء والأفعال. أما الحروف فهي لا تدل على معنى إلا إذا كانت مضافة إلى غيرها أو منسوبة إلى غيرها. معايا يا أخوانا في المعلومات دي ولا نكتبها بالتفصيل؟ احنا ملناها قبل ذلك، نكتبها بالتفصيل. اكتب عندك أخي الفضل. وألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان لا تخرج عن الأنواع الآتية. وألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان لا تخرج عن الأنواع الآتية. النوع الأول النص، النص وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. النص وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. حكمه، حكمه يجب العمل به، يجب العمل به، ولا يترك العمل، ولا يترك العمل إلا عند وجود الناسخ. أعيد يا أخوانا، حكمه يجب العمل به ولا يترك إلا عند وجود الناسخ. مثال ذلك قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ثلثا هذه نص، نص يعني إيه؟ ليس لها إلا يا إخوانا إلا معنى واحد فقط. حكمه إيه؟ يجب العمل به. متى يترك العمل به يا يحيى؟ عند وجود نسخ، ما فيش نسخ يبقى نعمل به. واضحة دي؟ القسم الثاني ألفاظ تدل على معنيين أو أكثر، ألفاظ تدل على معنيين أو أكثر، أحدهما أرجح من الآخر، أحدهما أرجح من الآخر، أرجح من الآخر، أرجح من الآخر، ويسمى ظاهر، ويسمى الظاهر أو ظاهر، والثاني يسمى المؤول، والثاني يسمى المؤول، المؤول. حكمه، حكمه يجب العمل بالظاهر، يجب العمل بالظاهر ولا يصار إلى المؤول، ولا يصار إلى المؤول، المؤول إلا عند تعذر العمل بالظاهر، إلا عند تعذر العمل بالظاهر. ولا يصار إلى المؤول إلا عند العمل بالظاهر، إلا عند عدم، إلا عند تعذر العمل بالظاهر. اكتب عندك: وضابط الظاهر هو، ضابط الظاهر هو، ما يتصوره الذهن بمجرد سماع اللفظ، ما يتصوره الذهن بمجرد سماع اللفظ، ما يتصوره الذهن بمجرد سماع اللفظ. مثال ذلك، مثال ذلك كلمة أسد، كلمة أسد معناها الظاهر هو الحيوان المفترس، المفترس، وتطلق على الرجل الشجاع، وتطلق على الرجل الشجاع. الشجاع. القسم الثالث لفظ له معنيين فأكثر، لفظ قسم الثالث من الألفاظ لفظ له معنيين أو أكثر ولا مرجح لمعنى على الآخر، لفظ له معنيين أو أكثر ولا مرجح لمعنى على الآخر، ولا مرجح لمعنى على الآخر، حكمه حكمه لا يعمل به، لا يعمل به حتى يأتي المبين، لا يعمل به حتى يأتي المبين، حتى يأتي المبين. مثال ذلك، مثال ذلك، مثال ذلك كلمة قروء، كلمة قروء قاف قروء قاف راء واو همزة على السطر قروء، تحتمل الحيض والطهر، تحتمل الحيض والطهر والطهر، نعم والطهر. وجاء المبين فكان المراد منها الحيض، وجاء المبين، وجاء المبين فكان المراد منها، وجاء المبين المبين فكان المراد منها الحيض، منها الحيض، الحيض. حاضر، اكتب دليل المبين ما رواه أصحاب السنن، المبين ما رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش، لفاطمة بنت أبي حبيش، بنت أبي حبيش، دعي الصلاة، دعي الصلاة، دعي الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك، طيب نرجع للكتاب، نرجع للكتاب، سوي الكتاب معك ليه؟ في نسخ عندك يا تامر أحمد؟ فتوى الحموية مش موجودة؟ طيب ماشي، نعم تفتلنا الله يكرمك لأخيك يا شيخ محمد. طيب ماشي، جزاك الله خير يا شيخ محمد. نرجع للكتاب يا أخوانا من أول الشرح تاني، نعم لا معلش فهمني بالراحة يا مشايخ علي، تفضل يا أخي. لا هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، نعم 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 ده في لغة العرب. نعم أيوة. لا مظبوط كمل. أيوة ابتداء احنا بنعمل بالظاهر على طول. متى نترك الظاهر ونذهب إلى المؤول؟ عند تعذر عدم إعمال بالظاهر ووجود القرينة معي. يعني مثلا كما تقول إيه، رأيت أسدا يقود سيارته، يبقى في هذه الحالة الأسد لا يقود سيارة أو ليس له سيارة، يبقى القرينة هي التي دلت على الإيه، على المعنى المراد معي. طيب نرجع للكتاب يا أخوانا، الأول الشرح تاني. قوله إما نص وإما ظاهر، النص يراد به ما لا يحتمل غيره، نص وظاهر. هذه ألفاظ الأصوليين في بحثهم في الركن الثالث من الأصول الاستدلال. والنص ما لا يحتمل غيره، يعني لا يتطرق للكلام احتمال أن يراد غير المعنى المفهوم. الظاهر ما يحتمل بمرجوحية، بمرجوحية يعني فيه راجح وفيه مرجوح. اللي احنا قلنا الظاهر ما له راجح والمؤول ايه مرجوح، أي يحتمل، ولكن هذا احتمال ضعيف، ولكن الأرجح الغالب الأظهر هو احتمال الأول. فيكون في الظاهر إما احتمال ظاهر بين للمعنى، وثم احتمال ضعيف خفي للمعنى. فهذا هو الفرق بين النص والظاهر. ولهذا تجد أن السلف يستعملون كلمة ظاهر كثيرة، أمر على ظاهرها، أمرها كما جاءت، الأخذ بدلة النص والظاهر. أما قولهم النصوص وقد جاء في النص، فيريدون بالنص الكتاب والسنة، وهذا ليس المراد منه الاصطلاح الخاص عند الأصوليين بذلك، وإنما يراد بالنص الدليل من كتاب السنة. فينتبه للفرق بين هذين الاستعمالين. اكتب عندك النص عند الفقهاء، النص عند الفقهاء، عند الفقهاء هو دليل المسألة، هو دليل المسألة، هو دليل المسألة، سواء من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، سواء من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. النص عند الفقهاء هو دليل المسألة، سواء كان الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. من أول السطر، النص عند الأصوليين، النص عند الأصوليين، عند الأصوليين هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. نرجع للكتاب. قوله مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، ابن القيم رحمه الله في النونية جمع أنواع الأدلة على العلو في هذه الآيات. فهذه الآيات والأحاديث في علو الله، علو الذات وعلو الصفات، كثيرة جدا، يمكن أن تقسم إلى أنواع كما قسمها ابن القيم إلى أكثر من 20 نوعا. نقرأ كلام ابن القيم في الهامش عندك. ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم القرآن، وكذلك أطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان، بالبيان الثاني. ونظير ذا إضمارهم في موضع حمل على المذكور في التبيان، إلى أن قال وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، لكن نفات علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان، حاشاه من إفك النفات وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني، وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان. يقول فمسألة العلو والفوقية نص لا تحتمل غيره، لأن الآيات دالة بما لا يحتمل أن المراد علو غير علو الذات، إما علو قهر أو قدر فقط، أو علو جبروت أو علو هيمنة ونحو ذلك. أو علو جنس على جنس، وإنما هذه الآيات فيها علو الذات. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد إليه الصعود ظاهر المعنى، فهو انتقال الشيء من وضعه إلى ما هو أعلى منه، ودي معناها في لغة العرب تماما، كينزل معناها انتقال من مكان إلى ما هو أسفل منه. يبقى معاني اللغة العربية هي التي تحكم المسألة. يقول: وفي تقديم قوله تعالى إليه يفيد أن هذا الصعود يكون إليه دون غيره، فهو سبحانه وتعالى المتصف بالعلو المطلق. معنى كلمة العلو المطلق عشان نستوعبها أنا وأنت، أي مخلوق في كون الله، أي مخلوق في كون الله إذا وصف بالعلو من وجه فلا بد أن يوصف بالسفل من وجه آخر، صح؟ أي شيء في الكون إذا وصفناه بعلو من وجه لابد أن يوصف به بالسفل من وجه آخر. اللي في الدور الرابع أعلى من اللي في الدور الثالث، صح؟ وأسفل من الطابق الخامس، وهكذا. من الذي له العلو المطلق؟ الله عز وجل. وكذلك اليمين، وكذلك اليسار. أي إنسان يصب بأنه يمين كذا يبقى هو عن يسار شيء آخر. ليه؟ كل هذه تدل على إحاطة المخلوق، أو أن المخلوق محاط به، أما الخالق فلا يحيطون به علما. يقول كذلك قوله: أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء هنا بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو؟ ولما لم يحد ذلك بحد دل على أن السماء هنا هو العلو المطلق، نهاية العلو المتصور، فلا أحد أعلى من الله، فهو عز وجل فوق خلقه بذاته كما أنه فوق خلقه بصفاته. ومن أهل العلم من يقول إن علو الله على خلقه له ثلاث معان: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. ومنهم من يقول العلو قسمان: علو الذات وعلو الصفات. والمخالفون لطريقة السلف يحصرون علو الله عز وجل في علو القدر والقهر، أو في علو الصفات، وهذا مذهب الأشاعرة. يعني إذا سألت الأشعري ما تقول في علو الله، يقول: لله صفة العلو، ولكن يعني بذلك علو الشأن وعلو القهر وعلو الصفات، ده لو أثبت بعض الصفات. أما علو الذات عندهم فهو منتفٍ. عشان كده أهل السنة والجماعة في بعض مقالاتهم يقولون: الرحمن على العرش استوى، استوى بذاته، واخد بالك، حتى يبينوا الأمر ويخالفوا طريق الزائغين عن الحق اللي هم الأشاعرة. يقول: والمخالفون لطريقة السلف يحصرون علو الله في علو القدر والقهر، أو في علو الصفات، أو في علو جنس الله على جنس خلقه، والله عز وجل واحد في ذلك الجنس، فهو سبحانه وتعالى المتفرد. فقالوا: العلو علو قدر وقهر وعلو جنس، يعني جنس الرب عال على جنس غيره، كما يقال: الفضة أعلى من الحديد، بمعنى أن جنسها أعلى، أو يقال: الذهب أعلى من الفضة، بمعنى أن جنس الذهب أعلى من جنس الفضة، وهكذا. المقصود من هذا أن مسألة علو ذات الله عز وجل من أبشع ما خالف فيه المخالفون، حتى إن طائفة من أهل العلم كفروا من لم يثبت علو الذات لله عز وجل، ولا يثبت علو الذات من الفرق إلا أهل السنة والجماعة أتباع السلفي الصالح. قال شيخ الإسلام: نعم، لا، هي مش حق الله، هذا من باب البيان والتفسير وليس في حق المولى عز وجل، معايا؟ يقول: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم به. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقطح في أحدهما لا يقضح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتد فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها، إسناده على شرط الصحيحين. كل هذا النصوص وغيرها كما سوف يأتي، أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يأتي بالنصوص من الكتاب والسنة التي تدل على ثبوت صفة العلو لله عز وجل، والمعني بذلك علو الذات. أما علو القهر والشأن والصفات فهذا لم ينازع فيه أحد، ولكن المنازعة بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدعة وقعت في علو الذات. قولهم: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، فيها هنا بمعنى على، أي السماء التي عليها الله عز وجل، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء، فسرت السماء هنا بمعنى العلو، وفسر السلف هنا السماء بجنس السماوات، فتكون فيه بمعنى على، أي أأمنتم من على السماوات. ومجيء فيه بمعنى على معروف، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهي على جذوع النخل، وإنما التصليب يكون عليها من الخارج لا في داخله. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غيره من شعره، فاستحسنه وقال: أمن شعره؟ أمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمس كبيرة، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. بالنسبة يا أخواننا هنا لقصة عبد الله بن رواحة مع زوجه، حاصل الأمر أن عبد الله بن رواحة، نعم تكتبوها؟ ماشي، نعم هي حتى مكتوبة عندك في الهامش، مش مستهل. قصة عبد الله بن رواحة لما وقع على أمته وأنكرت عليه زوجه، يعني هي دخلت فإذا هو قد فرغ من إتيان أمته، فغارت منه زوجه، فقالت له: أأتيتها؟ فعرض بالكلام، عرض بالكلام، فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فعرض لها بهذه الأبيات التي قرأناها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى للكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فقالت امرأته: آمنت بالله وكذبت عيني. وهذه القصة يا أخوانا الصواب أنها لا تصح، لا تصح، ومن صححها استدل بها بحكم شرعي تنقضه الأدلة، وهو لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لأن هي لما شعرت أنه أتى أمته وفرغ منها
يعني معناها أصبح جنب. فقالت له إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، فأنشد الأبيات، وهي ظنت أن هذه الأبيات من الإيه؟ من القرآن. ولكن الصواب أن القصة لا تصح، والصواب أيضا أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولا شك أن دخول القرآن من جملة ذكر الله. نرجع للكتاب، يقول: وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله عز وجل فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعدمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن هؤلاء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. في عندنا في دلالات علم الأصول ما يسمى بالاستقراء، بالاستقراء، والاستقراء نوعان: إما استقراء حقيقي وإما استقراء أغلبي. لا يقول بالاستقراء إلا الإمام المجتهد، أصل معناها اللي هو إيه؟ استقرأ ونظر في كل الأدلة أو في أغلب الأدلة، وبناء على ذلك يقول بالاستقراء وجدنا كذا وكذا. فالشاهد يا أخواننا أن هذه الكلمة لا تخرج إلا من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مش أي واحد يقول بالاستقراء، لا، ولا أي إنسان يقول بالاستقراء يسمع لقوله، ده لابد أن يعرف قدره ومدى تحصيله للعلم ومدى تتبعه للنصوص، حتى إذا قال بالاستقراء يعول على كلامه. يبقى الاستقراء نوعين: نوع استقراء أغلبي وهو حصر جميع الأدلة، لا، استقراء كلي. استقراء حقيقي وهو تتبع كل الأدلة، استقراء أغلبي وهو تتبع كل الأدلة، استقراء أغلبي وهو تتبع أغلب الأدلة، تتبع أغلب الأدلة. نرجع للكتاب، الشرح. وفي هذا قال جماعة من أهل العلم منهم ابن المناوي من الشافعية وغيره: إن النصوص فيها أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل، أي مطلق العلو بدون العرش، فعلو الله عز وجل علو الذات أدلته كثيرة بالمئات كما مر بعضها، فنفيه نفي لنص. ولهذا جعل ابن القيم رحمه الله أدلة العلو أنواعا كثيرة لأنها لا يمكن أن تسرد بنوع واحد أو هذا تلو هذا، فهي كثيرة متنوعة، والعلو والفوقية بمعنى واحد، فإذا قيل علو الله أو فوقية الله فهما بمعنى واحد. يقول شيخ الإسلام: ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعهم إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة، وأمثال ذلك كثير. فإن كان الحق فيما يقولوه هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، انتبهوا لهذه العبارة، فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون اللي هم مين؟ كل من يسلب عن الله الصفة التي ثبتت لله، النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله عز وجل ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقده؟ يعني شيخ الإسلام يريد أن يقول ماذا؟ طيب إذا كان الحق فيما ذهب إليه السالبون النافون المشبهون هو ذا الحق عندهم في الصفات، فكيف بأن ظاهر النصوص ليس بحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الصحابة ولما قرأ لهم الأحاديث النبوية ما أردف هذا الكلام بقوله إن هذا النص غير مراد حتى جاء كما قال شيخ الإسلام هنا أنباط الفرس والروم وفروخ الفلاسفة يبينون للأمة أن هذه النصوص التي ورد عليها أكثر من 300 سنة هي غير ظاهرها غير مراد بل هي ظاهر آخر. طبعا الكلام ده أو هذا التوجيه من شيخ الإسلام ده من أقوى الأدلة العقلية التي تدل على بطلان ما ذهب إليه السالمون لصفات المولى عز وجل. يقول حتى يجيء أنباط الفرس والرومي، طبعا الأنباط عندك الأنباط شعب سامي كانت له دولة في شمال شبه الجزيرة العربية وعاصمتها سلع تعرف اليوم بالبتراء والمشتغلون بالزراعة واستعمل أخيرا في أخلاط الناس من غير العرب. يقول حتى يجيء أنباط الفرس والرومي وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، لأن كان ما يقولوه هؤلاء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته إلى مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. يعني شيخ الإسلام يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول لو كان هؤلاء السالمون وما أتوا به من صفات بمحض عقولهم الردية هو الحق فقد كان الناس من غير الكتاب والسنة على سبيل الحق أقوى وأقرب مما كان عندهم من الكتاب والسنة. وطبعا الكلام ده ما فيش عاقل يقبله. اسمع لكلامي مرة أخرى، يقول يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته إلى مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة. مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيلي، لا لتأخذوا الهدى منهم، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذه حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. طبعا هذا الكلام من شيخ الإسلام في منتهى القوة والسداد، وهو يخاطب علماء الكلام الذين ينفون صفات المولى عز وجل بمحض القياس العقلي الذي لا ينزع فيه أحد، واخد بالك؟ لذلك قل أن تجد رجلا ممن يعتقد عقيدة الأشاعرة وأهل الكلام يحب أو يتمنى أو يعني بأي احتمال يقرأ لشيخ الإسلام. لما؟ لأن في كلام شيخ الإسلام رد مفحم على هؤلاء بكل أنواع الدلالات المعروفة لدى العقلاء، سواء دلالة النص أو الإيماء أو الاقتضاء أو الإشارة أو دلالة الأولى أو التنبيه إلى غير ذلك. ما من أحد يقرأ في كلام شيخ الإسلام إلا ويجد دلالته على مذهب أهل السنة بالدلالة العقلية أوضح من أي دلالة، ده بعد الأدلة الشرعية. يقول هذا الكلام من شيخ الإسلام كالتفصيل لرد قول من قال إن طريقة السلف أسلم ولكن طريقة الخلف أعلم وأحكم. وطبعا قلنا هذه الكلمة كلمة باطلة، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف إن خالفت بدعة وضلالة. فإننا نعلم باليقين أن السلف تكلموا في مسائل الغيبيات، ومنها مسائل الصفات بما هو نص أو ظاهر في إثباته، ولم يأتي عنهم عن مين؟ السلف، نقل لا نصا ولا ظاهرا في نفي شيء منها، أو تحكيم العقل في شيء منها، أو تخريج بعض تلك النصوص على شواذ اللغة وغرائب اللهجات. هذا علم يقين كما قال رحمه الله من أبلغ العلوم الضرورية، يعني قد يكون عند الإنسان المتأمل في ذلك أنه علم ضروري لا يحتاج معه إلى استدلال، إذا تأمل كلام السلف ونظر فيه صار عنده علم ضروري بأن طريقة السلف هي الإثبات، وأنهم لم يدخلوا العقل في ذلك بمنزلة الشيء الذي يلمسه والذي يحسه والذي يراه، يعني يصبح أمرا ضروريا عنده لا يحتاج إلى استدلال. وهذا هو البين لمن رأى طريقة السلف، إذا افترضنا أن كلام أولئك صحيح وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فنقول طريقة الخلف هي الدخول بعقولهم بنصوص الغيبيات والصفات، والدخول بالعقل في هذا في هذه يشترك فيه كل من خالف طريقة السلف. ولكن هؤلاء الذين أجمعوا على وجوب الأخذ بالعقل وتأويل النصوص بما يوافق العقل، هؤلاء الذين أجمعوا على تحكيم العقل على النصوص، لا نراهم اتفقوا على تلك المسائل التي خاضوا فيها. طيب، فالجهمية أسسوا هذا المبدأ ولهم نظر في النصوص، خاص بنصوص الصفات والغيبيات والأسماء لله تعالى. أما المعتزلة فخالفوا عقل الجهمية وأثبتوا بعضا من الصفات، أثبتوا ثلاث صفات من الصفات، وأعملوا بعض الإقيسة وخالفوا الجهمية، لأن الجهمية في أبواب القدر جبرية والمعتزلة نفاة للقدر، فهم قدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فالكلية العقلية لم يتفقوا عليه لا في الصفات ولا في أبواب القدر. وكذلك نظرت الكلابية أيضا، وكذلك إذا نظرت إلى الكلابية أيضا أبطلوا هذا الأصل تبعا للجهمية، ولكن عقلهم أداهم إلى شيء آخر غير ما قالته المعتزلة وغير ما قالته الجهمية. والكرامية أداهم عقلهم إلى شيء، والسالمية أداهم عقلهم إلى شيء آخر، والأشاعرة أداهم عقلهم إلى شيء تبعوا فيه الكلابية في جل المسائل، والماترودية أداهم عقلهم إلى شيء خالفوا به الأشاعرة في مسائل كثيرة معروفة. طبعا عندك في الهامش أرجو أن تقرأه قراءة متأنية حتى تعرف تاريخ هؤلاء المبتدع. المقصود من هذا أن أولئك قالوا إن العقل قاطع والنصوص موهمة. فذكر شيخ الإسلام في هذا التأصيل أن تنازعهم في العقليات من أعظم التنازع، والاختلاف فيها أعظم من اختلاف من اختلف في فهم النصوص، بل إن نصوص الغيبيات والصفات لم يحصل بين السلف اختلاف فيها. فهذا القاطع الذي يسمونه بالقاطع العقلي ويريدون أن يرجعوا النصوص إليه وأن لا تفهم النصوص إلا بعد عرضها على بعض تلك العقليات، نقول العقليات اختلفتم فيها اختلافا بينا ظاهرا، فهل يمكن أن يحيل الشارع إلى عقولكم؟ هل يمكن أن يعدل السلف عما دلت عليه النصوص نصا أو ظاهرا ولا يتكلمون في أي مسألة من دلائل العقول فيحجب ذلك ويكتمونه؟ هل يمكن أن يكتموا الحق ولا يبينوه لمن بعدهم؟ وهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتم الحق ولا يبين ذلك لمن بعدهم؟ لا شك أن هذا من أعظم المحال، فكل واحد له عقل خاص ينظر به للنصوص. فإذا الإحالة إلى العقل إحالة إلى شيء غير واضح، ومن قواعد المتكلمين المعروفة إعمال الأقيسة العقلية، فيستفاد من ذلك لإبطال نظريتهم هذه، وهي تحكيم العقل على النصوص بأن العقل ليس بشيء واضح معلوم متفق عليه، فأي عقل هذا الذي سيحكم في هذه الأمور؟ مراد شيخ الإسلام إيه؟ إن إحنا لو أردنا أن نرد النصوص إلى المعقول، طب المعقول ده متولد من نظر بعض العقول، طيب أي عقل سنرد النصوص إليه؟ واخد بالك؟ فالعقول تتفاوت فيما بينها، وهذا معلوم لدى كل عاقل إن العقول تتفاوت، بل في غالب الأحيان تجد أن نظر الرجل إلى الشيء بعقله يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، ينظر ويستحسن هذا وبعد لحظة يستقبحه وهو كان يتمنى أن يفعله، فهذا إن دل على شيء يدل على اضطراب العقول، يبقى مسألة إن احنا نرد هذا الشيء إلى عقل من؟ يبقى قوله هنا بأن العقل ليس بشيء واضح معلوم متفق عليه، أي العقل الذي سيرد إليه للتحاكم على النصوص. العقل ده مش واضح، عقل فلان ولا علان ولا ثلاثان ولا المجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية، لا غير واضح، وبناء على ذلك لا يصح أن نرد النص إلى العقل. يقول ولو كان الأمر كذلك كما قال الشيخ الإسلام هنا فإن الله يكون أحال الناس إلى العقل ولم يحتج الناس إلى بعثة الرسل لتبين لهم صفة الله عز وجل وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا استطراد في بيان طريقة السلف وأنها تفصيل وإثبات وليس فيها نفي ولا تأويل ولا تفويض، وإن طريقة الخلف عقليات مختلفة متضاربة. اكتب عندك والمراد بالنفي أي نفي صفات الله عز وجل أصلا وعدم الإقرار بها. ها؟ النفي نفي صفات المولى عز وجل أصلا وعدم الإقرار بها. التأويل هنا معناه التحريف، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العربي، صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العربي بغير قرينة. بعد ذلك التفويض وهو تفويض معاني الألفاظ إلى الله، تفويض معاني الألفاظ إلى الله. ويلزم من ذلك أن الله خاطبنا بما لا نعلم، وهذا من المحال، نعم. التفويض تفويض معاني الألفاظ إلى الله، ويلزم من هذا أن الله خاطبنا بما لا نعلم وهو محال. يقول: وأن السلف لم يختلفوا في ذلك، وإن أولئك اختلفوا أكثر اختلاف وأبين اختلاف. فهذا الكلام الذي قالوه من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحلم كلام باطل، لأن ما يوصف بالعلم والحكمة يجب أن يكون متفقا غير مختلف غير متباين، فإذا كان متضربا فكيف يكون علما وحكمة وهم يختلفون في المسألة على أقوال؟ بل حتى في المذهب الواحد تجد أنهم اختلفوا في تفسير بعض الألفاظ إلى مذاهب شتى، سبعة مذاهب أو ثمانية، كما عند الأشعرة في مسائل وعند المعتزلة في مسائل، إما في جلي الكلام أو في دقيق الكلام. يقول شيخ الإسلام: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الشرح على تأصيلهم، أي تأصيل علماء الكلام، يكون الكتاب غير واضح وتكون السنة غير واضحة ومجهولة، فلا يرجع إليهما في هذه المسائل، وهذا كفر والعياذ بالله. ووجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ليس خاصا في الخصومات العملية بين الناس، بل حتى في الخصومات العلمية يجب الرد إلى الكتاب والسنة. فهؤلاء الذين تنزعوا في العلميات في مسائل الأسماء والصفات والإيمان والقدر وغير ذلك، هؤلاء اختلفوا فيها ولم يردوها إلى الكتاب والسنة، بل قالوا إن الكتاب والسنة لا يهدي في هذه المسائل، والذي يهدي هو العقل، فصار ذلك اتخاذ لطاغوت تجاوز به حده، والطاغوت يكون بأشياء منها طاغوت المتكلمين، هذا الذي ردوا به الكتاب والسنة وتحاكموا إليه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تحاكموا إلى العقل، وتحاكموا إلى الفلسفة، وتحاكموا إلى أقوال اليونان، وتحاكموا إلى أقوال جه وإلى أقوال كبرائهم، وتركوا ما يدل عليه الكتاب والسنة، وهذه حقيقة قول المتكلمين. فإن المتكلمين تركوا تحكيم الكتاب والسنة في مسائل الصفات، وأخذوا بتحكيم آرائهم وأقوال كبرائهم، وهذا من تحكيم الطاغوت. لكن يمنع من تكفيرهم عدم الجزم بأنهم أرادوا هذا التحاكم، قد يكونون تحكموا من غير إرادة له ورغبة، إنما لشبهة فيه. فقوله يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، الإرادة هنا مقصودة، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. فمن أراد واختار التحاكم إلى الطاغوت لا شبهة قامت عندهم فإنه كافر. ولهذا أهل العلم لم يكفروا عامة المتكلمين، وإنما ربما كفروا أفرادا منهم، وهم الذين تبينوا الحق وتركوه وتحكموا إلى الطاغوت رغبة منهم في ذلك. وإرادة منهم لأقوال الفلاسفة واليونان، والعياذ بالله بعضهم يضيق صدره إذا جاءت النصوص كما جاءت في مصنفات بعض المعتزلة وأشبههم، إذا جاء النص ضاق تحس أن في صدره حرجا منه. حتى إني سمعت كلمة لبعض المعتزلة أو من ينحون منح المعتزلة في هذا الوقت يتكلم من بعض المسائل في الصفات، لما جاء الكلام العقلي قرر مذهبه، ولكن لما جاءت الأدلة من النصوص تلحظ منه ويتكلم أن في صدره حرجا من إيرادها، فهذا من أعظم الخذلان، أن يتلو النص صدره غير مستريح لتلاوته، أن يتلو النص وصدره غير مستريح لتلاوته، يود أنه لو لم يكن في الباب هذه النصوص، وهذا بلاء عظيم. نسأل الله عز وجل العافية. نقف عند هذه الفقرة، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا كل الكلام ده يا أخوانا مقدمة من شيخ الإسلام ليبطل كلام المتكلمين في الصفات بدلالة المعقول، وبعد ذلك سيبدأ إن شاء الله في سرد الصفات وبيان أحكامها وبيان المعتقد فيها إن شاء الله عز وجل. فلنصبر حتى نصل إلى بغية الكتاب.